القريب الذي من أقبل عليه قبله، ومن أعرض عنه أرداه وخذله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله البررة وصحبه الخيرة، ومن على دربه سار واقتفى أثره، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول من العام 25 بعد 400 والألف، نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في محاضرة بعنوان المرأة والولايات العامة ضمن سلسلة شعارات زائفة. أسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، وستكون هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى في 11 عنصرا. أما العنصر الأول فالتمهيد، والثاني في التعريفات ذات العلاقة، والثالث في ولاية المرأة للإمامة الكبرى، والرابع في ولاية المرأة للإمارة والوزارة، والخامس في ولاية المرأة للقضاء، والسادس في ولاية المرأة للحسبة، والسابع في ولاية المرأة للإفتاء، والثامن في ولاية المرأة في مجلس الشورى، والتاسع في ولاية المرأة للمال، والعاشر في ولاية المرأة للوقف، والحادي عشر الخاتمة إن شاء الله تعالى. أما العنصر الأول وهو التمهيد، أيها الإخوة والأخوات، جل مسائل الولايات العامة للمرأة في الفقه الإسلامي لم تكن مدار نقاش وجدل بين أهل العلم في تاريخ المسلمين الطويل كما هو واقع الآن، ولكن عندما ضعف المسلمون وابتلوا بالاستعمار الذي مهد له الاستشراق والتنصير والبعثات الخارجية، وظهر الانبهار بالغرب والخضوع له، جاءتنا أنظمته وعقائده وأفكاره، وجاء بريقها اللامع الذي يريد أن يختطف المسلمين بعيدا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء الغرب بأنظمته التي ترجم لها وروجها ونشرها بعض أبناء جلدتنا الناطقين بألسنتنا، وظهر الناس باسم المساواة والعدالة والحرية، وهي ثالوث الماسونية الكبرى. ولما تسربت هذه الأفكار بين صفوف المسلمين، كان من أخطر ما نادت به إفساد مربية الأجيال، وقالوا ذلك تحت شعار نيل المرأة حقوقها. وجدوا المرأة المسلمة قد صانها الله عز وجل من الفساد بحصون عظيم، في حجابها، وفي منع اختلاطها بالرجال الأجانب، وفي قرارها في البيت، وفي كفالتها منذ أن تكون نطفة في رحم أمها إلى أن تدخل قبرها، أعفاها من الجمع والجماعات والجهاد والضرب في الأرض لطلب الرزق، كفل لها الرعاية والحماية، خصها بميدان عمل لا تستطيع العصبة من الرجال القيام به من رعاية بيتها وتربية أبنائها، ثم وعدها الله عز وجل إن هي قامت بذلك مع حفظ عرضها وأداء فرضها أن يدخلها الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة راعية في بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوام ليس تملكون منهن شيء، إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع. وهذه القاضية السويدية بريجيديا أوليف هامر طافت عواصم الشرق الأوسط لدراسة أحوال المرأة العربية منتدبة من قبل هيئة الأمم المتحدة داعية إلى الحرية، وإذا بها تكتشف حقيقة علمت أن المرأة الغربية لا تتمتع بها، إنما تتمتع بها المرأة العربية المسلمة. فقالت إن الحرية التي أعطيت للمرأة الغربية حرية وهمية، لأنها لم تمنح المرأة في الحقيقة المساواة بالرجل إلا بعد أن جردتها من صفاتها الأنثوية ومن حريتها الأنثوية ومن حقوقها الأنثوية لتجعل منها كائنا أقرب إلى الرجل. أقول أيها الإخوة والأخوات، إننا إذا أردنا أن نتعرف على مكانة المرأة عند أمة من الأمم، فإن أول ما ننظر إليه من شأنها هو ما جعلت لها تشريعات تلك الأمة من حقوق منطلقة من إيمان هذه الأمة بأهلية المرأة أداء ووجوبا وتصرفا، لأن الأهلية في هذه المرأة هي صلاحيتها لأن توجب عليها الأمة الواجبات التي تليق بها، وأن تدخل تلك الواجبات في دائرة قدرة جنسها، وأن تعطيها الحقوق التي تستحقها. فمتى رأينا هذه التشريعات تؤمن بأن للرجل وللمرأة هذه الأهلية ثم تعطيهما الحرية في ممارسة هذه الأهلية، ولا تمكن الرجل من استعمال حقه المشروع ليضر بالمرأة، ولا تمكن المرأة من استعمال حقها المشروع لتضر بالرجل أو ليضر أحدهما أو كلاهما بالحق العام، أو ليضر الحق العام بهما أو بأحدهما. متى رأينا هذه التشريعات تقرر هذا الأمر وتلزم به، علمنا أنها تشريعات قد بلغت درجة من السمو استطاعت من خلالها أن تعطي كل ذي حق حقه، والذي تستطيع به أن تجعل الأمة تعيش توازنا واقعي عادل بين حقوق الأفراد وبين حقوق الأمة. ولن نجد مهما بحثنا في تشريعات الأمم السالفة والحاضرة بل والمستقبلة تشريعا يحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم ويضع لكل منهم الضمانات اللازمة إلا في التشريعات الإسلامية. وقد تفردت التشريعات الإسلامية بوضع ضمانات كثيرة للمرأة، فإلى جانب مطالبة الرجل أن يقوم بأداء حق المرأة جعلت الشريعة الإسلامية حقوق المرأة دينا يجب على الرجل أن يفي للمرأة بتلك الحقوق، فيظل هذا الدين هاجسا في نفس الرجل ويراه دينا في ذمته لا بد أن يوفيه المرأة بإخلاص وبإحسان كما أمر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يسأله الله عز وجل عنه ولا يعاقبه عليه إذا فرط فيه، ويثيبه الخير إذا أدى هذا الحق للمرأة. قال الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجعل الله تعالى من حقوق المرأة التي لا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن تسقطها المهر والانتساب انتساب ولدها إلى أبيه ومكثها في بيتها وبيت زوجها وقت عدتها، وأبطل الله عز وجل تنازلها عن حقوقها إذا كان هذا التنازل عن إكراه أو فيه غرض وجعلها غير ملزمة بهذا التنازل، وأبطل الله عز وجل تنازل المرأة عن حقوقها إذا كان تنازلها هذا قبل وجوب ذلك الحق أو قبل وجوده، لأن هذا التنازل في الغالب لا يكون عن تروّ وتريث وقياس للأمور بالمقاييس الصحيحة، فتجد المرأة تتنازل ثم تفاجأ إذا جاء ذلك الحق أو وجب أنها قد أضرت بنفسها بهذا التنازل، فضمن الله عز وجل لها حقها أن تتراجع عن ذلك التنازل ما دام أنه قد وقع قبل أن يجب. وحرم الله عز وجل كل نكاح يضر بالمرأة أو يضر بالعار والتحليل، وحرم كل تصرف من الرجل يضر بالمرأة كالظهار والإيلاء وعاقب الرجل عليه، وحرم العضل ونقل الولاية بسببه من العاضل إلى أحد أقاربه أو إلى الحاكم بأمر الحاكم، وأذن الله للمرأة أن تشترط على من تقدم لنكاحها ما تضمن به نيل حقوقها، وأنها إن زوجت ثيبا بغير إذنها فلها الحق في أن تطلب أن يفسخ النكاح، وجعل لها حق التخلص من الزوج الذي أضر بها حتى ما عادت الحياة الزوجية تطاق وذلك بالمخادعة، وشرع لها تنصيب حكم من أهلها من حكمين إما للصلح وإما للفراق، بل إذا طلقها زوجها وهو على فراش الموت طلاقا دائنا يريد أن يحرمها من الميراث فإن الله عز وجل يلغي هذا الطلاق ويقر لها بحقها في الميراث. وأعطى الإسلام المرأة حقها على أنها إنسان كريم كالرجل، فلا يجوز أن يعتدى على حياتها ولا تنتقص كرامتها، وضمن لها إن هي عملت صالحا أن يثيبها الله عز وجل الجنة في الآخرة، وإن هي عملت غير ذلك فهي كالرجل تعاقب وتثاب. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهي كالرجل كذلك في حقها في إبداء رأيها ورفع شكواها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهي كالرجل في أهليتها للتدين وأداء العبادة والتزام الأخلاق الحسنة وتحمل مسؤولية الدعوة والإصلاح وما يترتب على ذلك من جزاء. وهي كالرجل في أهلية التملك والتصرف الاقتصادي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهي كالرجل كذلك في أن لها حقا في حسن العشرة أما وزوجا وبنتا وقريبة وامرأة من عموم المسلمين، ولها حق التعلم ولها حق إبداء رأيها في من سيتزوجها، ولها حق النفقة منذ أن تستقر نطفة في رحم أمها إلى أن تدخل قبرها، ومع أنها غير ملزمة على أحد فإن لها حقا في الميراث مع من هو مسؤول عن الإنفاق عليها، ولها حق في الاكتساب بالضوابط الشرعية، ولها حقها في مقاضاة من سلبها حقا من حقوقها كالرجل تماما. كل هذه الحقوق وغيرها من الحقوق التي يضيق الوقت عن سردها تظهر أنه ليس للمرأة المسلمة مشكلة حقوق كما هو حال المرأة الغربية، وإن وجدت مشكلة حقوقية للمرأة المسلمة فإنه ليس بسبب التشريع، إنما هو بسبب جهلها بتلك الحقوق أو بسبب ظلم ظالم لها سلبها ذلك الحق، وهذا موجود في كل مجتمع ويتعرض له الأفراد رجالا ونساء على درجات متفاوتة بينهم. أما المرأة الغربية فمشكلتها بل مشكلاتها عويصة جدا، حيث تبدأ من النظرة اليهودية والنصرانية والوثنية الإغريقية والرومانية إليها، وهذه النظرات هي الموروثات التي تشكل فكر الرجل الغربي الآن. فالمرأة في عقائدهم الموروثة لا تتمتع بإنسانية الرجل، بل هي رجس ولا تستحق دخول الجنة إلا للمتعة، وهذا مكتوب في كتبهم المقدسة، وهي ذراع إبليس في كل مصيبة تقع، وهي التي أخرجته من الجنة في عقيدتهم وليس في غرضهم ولا في نظامهم، أن لها حقا على الرجل في نفقة أو رعاية أو حماية، ويجب عليها أن تكتسب المال، حتى أن الرجل ليطرد بنته إذا بلغت السن القانونية ويأمرها أن تخرج لتذهب وتبحث عن رزقها. وتنتهي هذه النظرة باضطرارها للخروج إلى التكسب. لذلك كان للمرأة الغربية مشكلة بل مشكلات، وكانت محقة عندما طالبت بحقوقها وعندما أسست المنظمات التي تطالب بهذه الحقوق أو أسست لها، فإنها خرجت تطالب بإنسانيتها وتطالب بحقوقها الاقتصادية والأدبية التي لا يؤمن بها الرجل الغربي. وللعلم فقد جاء في توصيات مؤتمر منظمات حقوق المرأة العالمي الذي عقد في هولندا عام 1991 ميلادية، ونشرت توصياته في الصحف المحلية، أن المرأة الغربية لا تملك إلا 1.5% من إجمالي تجارة الرجل الغربي، بينما عدد السجلات التي تمتلكها نساء في محافظة جدة هنا، عدد السجلات التجارية يتجاوز 30% من إجمالي عدد السجلات، و90% من الأموال المدخرة غير المتحركة في البنوك تملكها النساء. والمرأة الأماراتية تملك 32% من الأصول الثابتة، والمرأة عندنا مكفولة والمرأة عندهم غير مكفولة. لذلك لم تكن المرأة المسلمة في يوم من الأيام تعاني ظلما أو هضما في الإسلام، ولم تكن في يوم من الأيام بحاجة إلى منظمات تطالب بحقوقها وتطالب بسن أنظمة وتشريعات تنال بها حقوقها، بخلاف المرأة الغربية التي عانت وما زالت تعاني من الظلم المعنوي والمادي. ولكن لما ضعف تمسك المسلمين بدينهم سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم، وغزاهم الغربيون بأسلحتهم العسكرية والفكرية والثقافية والاجتماعية، وظهرت على السطح قضية حقوق المرأة. وظل بعض الناس أن المرأة المسلمة تعاني مما تعاني منه المرأة الغربية، وخرجت أبواق منها هنا وهناك تنادي بتغريب المسلمة باسم المطالبة بحقوق قد كفلها لها الإسلام قبل 14 قرنا. ومن هذه الحقوق التي نسمع كثرة الحديث عنها حقوق المرأة في الولايات العامة. وهذه الحقوق حرصت عليها المرأة الغربية، بل ما زالت تطالب بها ولم تنل منها إلا جزءا يسيرا. وسبب حرص المرأة على هذه الولايات مع ما فيها من ترك لحياتها التي خلقت لها، ومع ما فيها من إرهاق لا تحتمله المرأة، أنها تحاول أن تسن القوانين التي تستطيع من خلالها أن تنال حقوقها، بينما الله عز وجل قد أنزل التشريع عليها قبل 14 قرنا فيها هذه الحقوق، وفيها حقوق لا يدور في خلد المرأة الغربية أن تشريعا من التشريعات يعطيها للمرأة. تقول يعني، ومع أن المرأة الغربية الآن قد مضت عليها أكثر من 7 عقود داخل دهاليز الولايات العامة والبرلمانات وغيرها، إلا أنها إلى الآن لم تستطع أن تنال حقوقها، ولم تعد الأم التي تحترم وتبجل، ولا الزوجة التي يحمى جنابها ولا البنت التي ترعى وتكلأ ويحافظ عليها. تقول سيمون دي بيفوار: إنه يجب علينا ألا نعتقد أن مجرد حصول المرأة على حق معنوي ومزاولتها مهنة من المهن يشكل تحررا لشخصية المرأة. إن العمل في يومنا هذا لا يعني مطلقا الحرية. أما المرأة المسلمة فالأمر بالنسبة لها ليس كذلك، لأن حقوقها كما قلنا قد كفلت. ننتقل إلى العنصر الثاني بعد هذه المقدمة أو هذا التمهيد الذي أطلنا فيه، نريد أن نبين لماذا قال الإسلام للمرأة هنا هذا ليس مكانك، ولماذا قال للمرأة هنا هذا هو مكانك. التعريفات ذات العلاقة. الولاية ما هي؟ الولاية سلطة شرعية عامة تجعل لمن ثبتت له هذه السلطة حقا في التصرف القولي والفعلي المتعدي إلى غيره جبرا أو اختيارا في ضوء اختصاصه. ولسنا بحاجة أن نتحدث أكثر من هذا عن أو في تعريف الولاية، لكن الولاية كما يقول أهل التربية وأهل الاجتماع إنها أسلوب اتصال إنساني واسع عميق بين الساسة وبين الجمهور بما يكفل وحدتهم الاجتماعية. الولايات العامة علاقات مفتوحة مع الجمهور تخضع بصورة أساسية للخبرة التراكمية التي تبنيها الممارسات الواقعية وتمحصها التجربة العملية، وأما المعرفة النظرية فلا تكفي مهما كانت هذه المعرفة النظرية متفوقة، وذلك أن هذه الولايات ليست علوما تدرس وتحفظ، بل هي ممارسات عملية وخبرات متراكمة تكسبها العلوم قوة وتقننها. لذلك لا يمكن أن تتصور الولاية العامة الناجحة إلا ببروز ومخالطة للجمهور وجرأة وسفر وخلوة وغير ذلك من أمور لا بد أن يمارسها من يقوم بالولاية العامة. أما المرأة المسلمة فهي درة مصونة عن هذا الابتذال وعن هذه الوقاحة، محفوظة بالستر وأسباب العفاف التي حفظها بها الشارع الحكيم. الولاية العامة تحتاج إلى شخصيات قيادية اجتماعية لا تتوافر إلا في النخبة من الرجال، وعند وضع هذه الصفات القيادية على المرأة نجد أن بونا شاسعا بين هذه الصفات القيادية وبين ضغوط الخلق الأنثوي الذي خلق الله عز وجل المرأة عليه. فالمرأة في خلقها الأنثوي تتمثل في قلة الضبط، غلبة النسيان، الإغراق في المثالية، التأثر بالعاطفة الجياشة في اتخاذ القرارات خاصة عند الأزمات المهيجة. ونعلم أن المرأة في زمن النزيف الدموي في وقت الحيض والنفاس ونحوهما تكون سريعة الانقياد للإيحاء والتقليد، وهي أضعف عندئذ في اتخاذ القرار، بل إنها في حال حملها تؤثر عليها حالتها النفسية وتركيبها الكيماوي حتى تجعلها تسعى للنفرة من البروز وتخلد إلى الانعزال على الناس. كل هذه الصفات العقلية والعاطفية والنفسية ضرورية للمرأة، وهي وإن كانت صفات نقص في الرجل فإنها صفات كمال في المرأة، لأن المرأة بهذه الصفات تستطيع أن تقوم بالمهمة التي خلقها الله عز وجل من أجلها. فنجدها تجيد الاعتناء بالبيت وتجيد رعاية الأبناء وتجيد الفيض عليهم من حنانها وعطفها. وهذا الأمر لو اجتمع رجال الأرض كلهم ليعطوه الأبناء فإنهم سيقفون أمام قدرة المرأة هذه عاجزين، وهذا أمر قد أعطاه الله عز وجل للمرأة وسلبه من الرجل، لأن مهمة الرجل أن يخرج ويقارع وتكون فيه من القسوة والشدة ما يستطيع أن يتناسب مع وضعه الخارجي، ووضع هذه الرقة وهذا الحنان وهذا العطف بما يتواءم مع وضعها الداخلي لتفيض به على أبنائها حتى يخرجوا أسوياء. لذلك لا يعرف في التاريخ البشري أن نساء اجتمعنا وأدرنا انقلابا على حاكم واستلمنا سلطة من سلطات هذا العالم، أو أنهن تولين قيادة جيش من الجيوش وقمنا باقتحام معارك مع غيرها، سواء كانت هذه المعارك من المعارك التي تخاض بالسلاح الأبيض أم كانت من المعارك الإلكترونية. تقول الأديبة الفرنساوية سيمون دي بيفوار في كتابها الجنس الثاني: إن المرأة تنفرد بعواطفها المتقلبة والجياشة التي تجعلها أسرع من الرجل استجابة للمؤثرات الوجدانية، ومن ثم فهي لا تستطيع ضبط نفسها، وإن حياة المرأة أقل خصبا وأدنى ثراء من حياة الرجل. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، الولاية العامة تكليف لا تشريف، وواجبات لا امتيازات، والمنع منها رحمة بالممنوع لا حرمان، وتكريم له لا معانا. العنصر الثالث: ولاية المرأة للإمامة الكبرى. إذا أطلق اسم الإمام فالمراد به من تقلد منصب إمامة المسلمين، وهي الإمامة العظمى، ويلقب بأمير المؤمنين وأمير المسلمين وبالخليفة، وكلها ألقاب لمسمى واحد. الإمامة العظمى لها 10 شروط لا بد من توافرها حتى ينصب هذا الحاكم حاكما على المسلمين. من ضمنها شرط الذكورة، وهي مدار حديثنا في هذا العنصر. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على اشتراط الذكورة في إمام المسلمين الذي يتولى الإمامة العامة. قال القرطبي المالكي رحمه الله: أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما، ولهم أدلة كثيرة جدا نقتطف بعضها. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حصر الله عز وجل القوامة بيد الرجل دون المرأة، وجعل الرجل قائما على شؤون المرأة، وألزمه بحفظها والذب عنها والإنفاق عليها، وأن يكون أمره لذلك نافذا عليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوامون يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته. الدليل الثاني: قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. قال القرطبي رحمه الله: الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. ومعلوم أن القيام بأعباء الملك يستلزم البروز للناس والاختلاط بهم والخلوة بالأجانب والسفر الذي لا يحتمل التقيد بالمحرم، إضافة إلى منافاته لما خلقت المرأة عليه من الخلود إلى ترك كثرة التنقل والاستحياء من مواجهة الرجال. ولو افترض خلاف ذلك فهو شاذ، والشاذ لا حكم له. ولا يمكن لمنصب بحال أن يدعي إمكان قيام المرأة بأعباء الحكم مع السلامة من هذه المحاذير التي أوردنا. الدليل الثالث: حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وفي لفظ: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن عدم الفلاح سيكون ملازما لمن جعل الولاية العامة بيد المرأة، وهذا إضرار بها وإضرار بالناس، والضرر لا بد أن يجتنب، وإن قدر وجوده فإنه لا بد أن يزال. لذلك فإن في الحديث أمرا بعدم إسناد ولاية من الولايات العامة للمرأة، وكلمة أمرهم في الحديث تشمل جميع الأمور باعتبارها صفة عامة. والنهي في هذا الحديث يشمل الماضي والحاضر والمستقبل في أي مكان يكونون فيه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم، جاءت نكرة في سياق النفي، وقوله امرأة نكرة في سياق النفي. ويقول أهل الأصول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فتشمل كل قوم وكل امرأة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته لن يفلح أي قوم مهما كانوا إذا ولوا أمرهم امرأة مهما كانت تلك المرأة قديرة في أدائها حتى الكفرة. فإن هذا الحديث يشملهم بقول الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يغتر مغتر ببعض النجاحات الظاهرة التي يديرها رجال إن كان قد وضعوا على رأس الهرم امرأة، فإنه إمهال واستجراج من الله سبحانه وتعالى الذي قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث حدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الولايات العامة والخاصة، وبين أن الولايات العامة من شأن الرجال، وأن الولايات الخاصة من شأن النساء، وأن الولاية التي سيسأل الله عز وجل المرأة عنها يوم القيامة حصرت في بيتها ولا مسؤولية عليها خارج هذا البيت. لذلك لا مجال بعد هذا البيان من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتطلع لولاية خارج دارها. وجاء بقرار لجنة الفتوى بالأزهر بعد أن ساقوا هذا الحديث، قالوا لقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بأسلوب من شأنه أن يبعث الحريصين على فلاحهم على الامتثال، وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمرا من أمورهم. ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة، وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه، كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع. وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أئمة السلف. السلف لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوما ولا شأنا من الشؤون العامة، فهم جميعا يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء وقيادة الجيوش وما إليها من سائر الولايات العامة. سادسا، في دستور دولة باكستان الإسلامية الذي أصدره 31 عالما من مختلف المذاهب والطوائف هناك، قالوا يجب أن يكون رئيس الدولة مسلما ذكرا، وكذلك الدستور في بنغلاديش. ومع وضوح هذه الأدلة والإجماع الذي وقع من علماء سلف هذه الأمة، إلا أن من أدعياء تحرير المرأة في هذا الزمن من حاول أن يجد له طريقا يسلكه لينقض هذا الإجماع، فذكروا قالوا كيف نمنع المرأة من أن تتولى الحكم وها هي ذي بلقيس ملكة سبأ قد تولت الحكم. فالعلماء قالوا لهم هذه امرأة لما كانت ملكة على أهل سبأ كانت كافرة تعبد الشمس بنص القرآن، قال الله تعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قالوا وشرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكون شرعا لنا إلا إذا وافق شرعنا، وشرعنا قد منع المرأة من هذا الأمر، هذا على افتراض أن هذا الشرع هو شرع الأنبياء، والحاصل أن هذا ليس من شرع الأنبياء إنما هو من شرع عباد الشمس. لذلك سليمان عليه السلام ما أقر لها بحكمها، بل قال لها بعد أن أبطله: وأتوني مسلمين. قال الآلوسي الحنفي رحمه الله: ليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة، ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب. قالوا: طيب، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت يوم الجمل، هذه ولاية عامة. قال لهم العلماء: أم المؤمنين رضي الله عنها ما خرجت تطالب بإمارة حتى تقولون إن هذه ولاية عامة، بل خرجت داعية لإصلاح، ولم يتحقق لها الإصلاح ولا لأمير المؤمنين علي رضي الله عنهم أجمعين بسبب أوباش أهل العراق والشام الذين أثاروا الفتنة. لذلك كانت رضي الله عنها إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنها وأرضها. استدلوا، قالوا: طيب، هناك بعض الوقائع في التاريخ، هذه الجارية شجرة الدر قد استلمت الحكم، وهذه أروى الصليحية الإسماعيلية استلمت الحكم في اليمن، وفي الهند بعض أميرات المغول استلمنا الحكم، بل قالوا جولدا مائير الصهيونية استلمت الحكم في إسرائيل. فرد عليهم العلماء وقالوا: هذا من أعجب الاستدلال، فمتى كانت الوقائع التاريخية أدلة شرعية يحتج بها ويبطل العمل بالكتاب والسنة من خلالها؟ ثم إن هذه الوقائع لم تكن في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وأقرها الصحابة حتى نقول إنه فعل الصحابة ونأخذ بذلك الفعل، إنما كان ذلك بعد عصر الصحابة. ثم إننا لو أردنا أن نستطرد في بيان كيف استلمنا الحكم وكيف كانت إدارتهن للحكم لعلمنا أنها مطالبات يراد بها إبطال حكم شرعي ليس إلا. وبذا يظهر أن المرأة ممنوعة من استلام الولاية العظمى بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، ننتقل إلى ولاية المرأة للإمارة والوزارة. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى كذلك على عدم جواز ذلك، قالوا: لأن هذين المنصبين ملحقان بالإمامة العظمى من حيث المعنى، ومتطلباتهما هي متطلبات الإمامة العظمى، والمحاذير فيهما هي المحاذير الموجودة في الإمامة العظمى، إلا في أمر واحد تساهلوا فيه فيما يتعلق بالوزارة، وهو شرط النسب، فقالوا: لا حاجة إلى عصبية الملك عند الوزير. قال الماوردي رحمه الله تعالى: لا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خبرها مقبولا، لما تضمنه معنى الولايات العامة المصروفة عن النساء. ولو وقع أن ولي الأمر نصب امرأة لتكون مديرة عن إدارة نسوية أو مدرسة بنات أو كلية بنات أو مستشفى للنساء أو نحو ذلك بالضوابط الشرعية التي لا تجعلها تختلط بالرجال ولا تبرز إليهم، فإن هذا كما قال العلماء من الولايات التي تختص بالنساء، ويجوز لولي الأمر أن ينصب المرأة فيها. العنصر الخامس: ولاية المرأة للقضاء. أيها الإخوة، الإسلام دين ودولة، الإسلام عقيدة وشريعة، ومن جوانب ظهور ذلك أن جعل الإسلام القضاء أساسا من أسس بناء الدولة، إذ به يبين الحكم الشرعي ويفصل في الخصومات ويحكم بالحق لأهل الحق ويلزم به ويردع الظالم عن ظلمه، وبدون ذلك لا تكون الدولة قد أقامت لنفسها أسس الثبات والاستقرار. لذلك كانت شروط من يتولى القضاء قضية اهتم بها العلماء رحمهم الله، وبحثوا في فروعها وأدلتها، ومن ذلك قضية تولي المرأة القضاء. ذهب العلماء في هذه المسألة إلى قولين: الأول قال جماهير العلماء من السلف والخلف، ومنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الأربعة وعليه عمل المسلمين في جميع عصورهم، أنه لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء وأن من ولاها يأثم. ثم بعد أن اتفقوا على هذا الأمر قالوا لو وقعت وجاء حاكم وحكم بغير ما أنزل الله وولى هذه المرأة القضاء، أو جاء خصمان واحتكما إلى امرأة، هل ينفذ حكمها أو لا ينفذ؟ هذه المسألة قال الجماهير بأنه باطل لأن أصل التولية باطل. أما الحنفية فاختلفوا في هذه المسألة، فقال جمهور الحنفية ولايتها باطلة وقضاؤها ينفذ لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون قضاؤها موافقا لما جاء في الكتاب والسنة، وأن يكون قضاؤها في غير الحدود والقصاص، أما إذا كان في الحدود والقصاص فهو باطل، إنما يجوز قضاؤها بالمعاملات والمناكحات. فإن قضت أثم من ولاها ولكن حكمها هذا في هذه القضية ينفذ. هذه هي المسألة التي خالف فيها الحنفية رحمهم الله تعالى فقط. وبماذا يتضح أن نسبة القول إلى علماء الحنفية رحمهم الله تعالى بأنهم يجيزون للمرأة أن تلي القضاء أن هذه النسبة نسبة غير صحيحة، بل صرح علماء الحنفية رحمهم الله تعالى أن الإجماع قد انعقد على إثم من يولي المرأة القضاء. قال الحفكثي والمرأة تقضي في غير حد وقوت، وإن أثم المولي لها لخبر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فأقوال فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى تدل على أن المرأة لا تلي القضاء ولا يصدر لها بذلك منشور يعني قرار من ولي الأمر كما قال ابن العربي، وأن من تعدى وولاها فإنه يأثم، والإثم عند فقهاء الحنفية دليل عدم المشروعية. وفي هذا الزمن عندما أثيرت هذه القضية وفي السابق لم تكن تثار، رد المستشار جمال المرصفاوي الحنفي على من نسب إلى الحنفية القول بجواز تولي المرأة القضاء فقال هذا خطأ، والدليل على هذا أمران: الأول نص كتب الحنفية على تأثيم من يولي المرأة القضاء وساق نصوصا في هذا، ثم قال والآخر أن رئيس القضاة في جل العصور الإسلامية كان حنفيا ولم يؤثر عنه والد حنفي أنه ولى امرأة للقضاء، ولو كان ذلك عندهم جائزا لا إثم فيه لوقع ولو مرة واحدة في تلك العصور المتطاولة. المذهب الآخر لمن هو لابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، خالف الجماهير من السلف والخلف كما رأينا، وقال بجواز أن تلي المرأة القضاء، ووافقه على هذا بعض أرباب القانون في هذا الزمن. استدل العلماء على قولهم هذا بأدلة كثيرة، منها الأدلة التي أوردناها في عدم جواز تولي المرأة الإمامة الكبرى، ومنها قول الله سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل الله عز وجل شهادة المرأتين بشهادة رجل، وبين أن الحكمة في هذا أن المرأة تضعف في ضبط الأمور وتحتاج تولي المرأة الإمامة الكبرى، ومنها قول الله سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل الله عز وجل شهادة المرأتين بشهادة رجل، وبين أن الحكمة في هذا أن المرأة تضعف في ضبط الأمور وتحتاج هذه الأمور أمور الشهادات إلى تغليب العقل على العاطفة، والمرأة تغلب عاطفتها على عقلها في الغالب، وكذلك يحتاج إلى تغليب جانب التذكر على النسيان والاهتمام بتفاصيل الأمور ووقوعاتها وعللها. وقد علم شرعا وعقلا وواقعا أن المرأة في هذا ليست كالرجل، فإذا كان كذلك فإن الشرع قد حرم تفرد المرأة بالشهادة، وفي حال مشاركتها بالرجل فإن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فكيف نتجاوز كل هذه المراتب ثم نقول إنه يجوز للمرأة أن تلي القضاء؟ كذلك الإجماع الذي ذكرناه قبل قليل في أن الأئمة قد منعوا من هذا. قال القاضي أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله تعالى: ويكفي في ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أنه قدم لذلك في عصر من العصور ولا بلد من البلدان امرأة، كما لم يقدم للإمامة امرأة. بل حتى أيها الإخوة والأخوات، لو نظرنا إلى زمننا هذا، زمن الانفتاح على التشريعات الغربية، لوجدنا أن وجود النساء في المناصب القيادية يصل إلى حد الندرة. ففي العراق البعثي الماركسي السابق، خاضت حكومة البعث هذه التجربة، وفتحت وزارة العدل أبواب المعهد العالي للقضاء لبعض الفتيات النابهات التي حصلنا على أعلى الدرجات في الدراسة التي سبقت دخول المعهد، ثم انتخبت مجموعة منهن وقلدنا مناصب بعض مناصب القضاء، وظلت هذه التجربة تحت المراقبة 5 سنوات، فأظهرت فشلها تماما، فعزلت الحكومة جميع القاضيات، وأوصدت أبواب المعهد العالي للقضاء أمام النساء، وكان ذلك عام 1984 ميلادية، مع أنهن حصلن على قدر مساو من التعليم مع الرجال، ومع أنهن اشترط فيهن أن يكن قد نلن أعلى الدرجات، ومع أن المبرزات منهن قد وضعن في هذه المناطق، ومع ذلك مرت 5 سنوات أثبتت فشل هذه التجربة. يقول المفكر الفرنساوي أوغست كون: إن هذه الولايات تتطلب كفايات خاصة من العلم والذكاء والصبر والأناة والحكمة، والرجل في هذه المزايا كلها يفوق المرأة. فنحن إذا ولينا المرأة هذه الولاية، واستمعوا إلى هذا الكلام فهو كلام رجل حكيم، يقول: نحن إذا ولينا المرأة هذه الولاية نكون قد خسرنا كفايات الرجل في المجتمع، حينما صددنا الباب عن وجهه وجعلنا هذا المكان الذي كان يمكن أن يتولاه الرجل جعلنا فيه امرأة، وفي الوقت نفسه نكون قد خسرنا كفايات المرأة في البيت لما منعناها من بيتها ووضعناها لتواجه الجمهور. قال: فالخسارة مضاعفة، يعني 4 مرات. خسرنا الرجل في هذا المنصب العام، ولما عاد إلى بيته لن يستطيع أن يقوم بعمل البيت، والمرأة خسرناها في البيت وقلدناها هذا العمل فلن تستطيع أن تقوم به كما يقوم به الرجل، لذلك هي خسارة من 4 جهات. تقول محامية النقض المصرية علية عبد العزيز في عام 1998، قبل 6 سنوات كان لها مقال لما قيل إنه ستشارك المرأة في هذا الباب، قال: أقول وأنا محامية نقض، أنا أرفض أن أعين قاضية، أقول كامرأة تعمل بالمحاماة وخبرت منصة القضاء بطول وقوفها أمامها، ولأن أسرتها كلها قضائية، لا لتولي المرأة القضاء. طيب كيف استدل ابن حزم؟ ماذا جاء به من أدلة حتى قال المرأة للقضاء؟ قال ابن حزم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية على بيت بعلها وولده، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ولاية. قال له العلماء: هذه ولاية خاصة في بيتها، ليست ولاية عامة على شؤون المسلمين. قال: المرأة غير ممنوعة من الإفتاء، فلماذا لا تكون قاضية؟ قال العلماء: هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق قياس فاسد. القضاء إلزام وفض للنزاعات وبيان للحكم الشرعي ونظر في الخصومات، أما الإفتاء فهو مجرد بيان الحكم الشرعي غير الملزم، ففرق كبير بين هذا وهذا. قال: المرأة غير ممنوعة من الشهادة، فلم تمنع من القضاء؟ قال العلماء: هذا قياس مع الفارق كذلك، القضاء كما قلنا ولاية عامة، أما الشهادة فولاية خاصة في أمر جزئي، وهو ذكر ما يعرفه الشاهد في القضية، أما القضاء فهو كما قلنا بيان الحكم الشرعي والإلزام به وفض النزاعات والنظر في الخصومات. ثم إن شهادة المرأتين بشهادة والرجل، وهذا باتفاق العلماء ومنصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهل يقول هؤلاء الذين قالوا بهذا بأننا إذا أردنا أن نولي قاضية نأتي بقاضية أخرى مكانها لتكون قاضيتان في مقام قاض واحد؟ الجواب لا، ولا أحد يقول بهذا. قال وأخيرا، هذا القول نسب إلى الحسن البصري وابن القاسم المالكي وابن جرير الطبري وابن حزم، فهؤلاء العلماء علماء كبار قالوا بهذا القول. رد العلماء عليهم وقالوا أولا الاستدلال يكون بما جاء في الكتاب والسنة لا بما قال العلماء، هذا أولا. ثانيا قالوا نسبة القول إلى الحسن البصري وابن القاسم المالكي وابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى، النسبة إليهم غير صحيحة، بل هم رحمهم الله ممن يشترط الولي في النكاح، فكيف يشترط الولي في النكاح ولا يجيز للمرأة أن تزوج نفسها ثم يجيز لها أن تكون قاضية تزوج الناس؟ ولذلك قال ابن العربي رحمهم الله تعالى ونسبة هذه الأمور إليهم لا تصح. وبذا يظهر أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين بجواز تولي المرأة القضاء إلا ابن حزم رحمه الله تعالى، وغفر له هذه الشذوذات التي يقع فيها. العنصر السادس ولاية المرأة الحسبة. ولاية الحسبة من الولايات العامة التي توجب القيام على مراقبة أوضاع الناس في البلد التي فيها المحتسب، فيأمر بالمعروف إذا رأى تركا له، كالتهاون في أمر التوحيد وترك الفرائض والوفاء بالعقود وأداء الأمانات إلى أهلها، وينكر المنكر الذي رأى ظهورا له كالشرك والبدع وقتل النفس وارتكاب الفواحش وأكل أموال الناس بالباطل والبغي. ومجالات عمل المحتسب السوق والأندية والأبنية والطرق، فيمنع جميع المنكرات الظاهرة، وله سلطة على الأطباء والمهندسين والمعلمين وأهل الحرف والصناعات والنساء في تجمعاتهن الخاصة. والحسبة قال العلماء هي قسمان، حسبة تطوع وحسبة ولاية. أما حسبة التطوع فهذه واجبة على كل مسلم ومسلمة، قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن المحتسب الذي حسبته ولاية هو الذي يعينه السلطان لمراقبة عموم الناس، فهذا يكون إنكار المنكر عليه فرضا وبيده سلطة تنفيذية. هذه الولاية العامة من الولايات الإسلامية التي تتابع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده ثم أئمة المسلمين على تنصيب من يقوم بها، وتتطلب في المحتسب أن يكون دائم التنقل في الأسواق وفي مجامع الناس في الليل والنهار، وأن يكون مطلعا على أحوالهم عالما بمراوغات أهل الفساد، صاحب رأي وهيبة وحزم، بل قالوا وخشونة في التعامل مع أهل الفساد حتى يردهم عن غيهم، وأن يكون عالما بمواطن الفتن ساعيا في تجريب الناس الوقوع فيها. هذه الصفات أيها الإخوة والأخوات لا تتوافر إلا في أفذاذ الرجال. أما المرأة فمأمورة بالقرار في بيتها، وألا تخرج منه إلا لحاجة، وألا تختلط بالرجال، وألا تعرض نفسها لمواطن الفتن، وهي لا تستطيع إرهاب المفسدين، بل لو تعرضت لهم ستكون طعما سائغا يتناولونه. وقالوا طيب الشفاء رضي الله عنها عينها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على أمر أو بعض أمر السوق. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى مبينا هذا الأمر، قال هذا الخبر لا يصح فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. وقال رحمه الله إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز في المجالس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مناظرة النظير للناظر، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون مناظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. والعنصر السابع، ولاية المرأة بالإفتاء. قد ذكرنا أن الذكورة غير مشترطة في الإفتاء، بل يجوز للمرأة المتمكنة من العلم متى استجمعت شروط المفتي أن تكون مفتية دون أن تختلط بالرجال. وقد كانت الصحابيات رضوان الله عليهن من يستفتين من وراء حجاب، كأم أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وصفية وحفصة وأم عطية وأسماء رضي الله عنهم. العنصر الثامن، ولاية المرأة مجلس الشورى. الشورى كذلك نوعان، شورى خاصة وشورى عامة. أما الشورى الخاصة فهي الشورى التي يستشير فيها الإنسان أهل بيته من زوج ومن أبناء، ويستشير فيها الجيران ويستشير أقاربه ومن يعرف. وهناك شورى عامة وهي ولاية في السياسة الإسلامية يوليها ولي الأمر، يولي الرجال هذا الأمر وتشترط فيهم شروط معينة. فولي الأمر إذا أراد أن يستطلع رأيا من ذوي خبرة فإنه يضع من يستطيعون القيام بذلك. وأهل الشورى في الفقه الإسلامي يسمون بأهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء وأهل المكيدة والحرب وأهل الرأي والفكر وأهل التخصصات التي يحتاجها ولي الأمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينبغي لولي الأمر أن يشاور جاهلا، لأنه لا معنى لمشاورته، ولا عالما غير أمين، فإنه ربما أضل من يشاوره، لكن يشاور من جمع بين العلم والأمانة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في شروط أهل الحل والعقد، وذكروا منها الذكورة، وذكروا أنه لم يقع في تاريخ المسلمين أن إمام المسلمين ولى امرأة وجعلها عضوا في مجلس الشورى. وممن نص على ذلك لجنة الفتوى بالأزهر وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأبو الأعلى المودودي وسعيد أبو حبيب وعبد الكريم زيدان والدكتور ماجد الحلو وقحطان الدوري وغيرهم كثير من العلماء في هذا العصر. لكن لو احتاج ولي الأمر أن يستشير النساء في مسألة من المسائل فإنه يجوز له أن يستشير من علم منهن حصافة الرأي والقدرة على أن يشرن عليه بهذا الأمر، لا أن يعينهن أعضاء في مجلس الشورى. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: فما نعلمه قطعا أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وحقد الإمامة، فإنهن ما روجعن في هذا قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجبرهن بهذا الأمر فاطمة رضي الله عنها، ثم نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور. وحتى بعض المحدثين الذين رأوا جواز أن تتولى المرأة أو تكون عضوا في مجلس الشورى قالوا: ما نرى أن تدخل في هذا، لأننا نخشى عليها أن تفرط في بيتها، ونخشى عليها من ما يتبع ذلك من اختلاط بالرجال. يقول مصطفى السباحي رحمه الله: لكننا إذا نظرنا إلى الأمر نجد مبادئ الإسلام وقواعده تحول بينها وبين هذا الأمر لأمور تتعلق بالمصلحة الاجتماعية. بل حتى زينب الغزالي الجبيلي رحمها الله التي كانت تنادي بهذا الأمر بعد أن تقدمت في السن ورأت ما تجرعته المرأة العربية لما دخلت في هذا الباب، تراجعت وصرحت بأنه ينبغي على المرأة المسلمة أن تعود إلى بيتها، لأن هذه البرلمانات ليست مكان المرأة المسلمة. بل إلى يومنا هذا أيها الإخوة ما يزال تمثيل النساء في البرلمانات الغربية ما بين 3 إلى 14%. في فرنسا 3% عدد أعضاء مجلس البرلمان الفرنسي من النساء، و97% من الرجال. في المناصب الوزارية في الدول الغربية المعدل 6% فقط، في دولة إسرائيل 3%، في هيئة الأمم المتحدة التي ملأت الدنيا صراخا ومطالبة بأن تولى المرأة هذه الولايات لا تشكل النساء فيها إلا 2% فقط. العنصر التاسع ولاية المرأة للمال. الإسلام كما قلنا أيها الإخوة دين أنصف المرأة ورفع الظلم عنها، ولم تأتي التشريعات الإسلامية لمنع المرأة من أمر تستحقه ويصلح لها، لكنها أبعدتها عن جميع أسباب السقوط في مهاوي الردى التي سقطت فيها من لم تعش نور الإسلام، بل جاءت الشريعة الإسلامية وأعطت المرأة حقوقها المالية كاملة ولم تنقص منها شيء. فولايتها على مال نفسها عند الأئمة الأربعة يرون هذا الأمر حقا من حقوقها، لقول الله تعالى: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لكونهم يعني يستحقون هذا سواء النساء أو الرجال. لكن العلماء رحمهم الله تعالى وقع بينهم اختلاف في كم تعطى وكيف تتصرف، أما أصل إعطائها فمتفقون على أنها تعطى عند الحنفية والشافعية، والراجح عند الحنابلة أنها إذا بلغت رشيدة دفع إليها مالها ويصح منها التصرف بيعا وإجارة وشركة ونحوها وهبة وصدقة ووصية ونحو ذلك. المالكية رحمهم الله تعالى عندهم رأي آخر، قالوا: لا، من يضمن لنا أن المرأة إذا بلغت سن النكاح أنها بإمكانها، هذه لم تعاشر الناس ولم تخالطهم، نخشى أن تقبل خوفا عليها. قالوا: نضعها في يدي وليها إلى أن تتزوج وتنجب وتبدأ تتعرف على الناس وتخالطهم، عند ذلك يدفع إليها مالها. طيب، ولاية المرأة لمال غيرها، إن كان هذا التصرف وهذه الولاية في مال والديها بما تعارف عليه الناس أن نفس الوالدين تطيب بتصرف المرأة في هذا، فإنه لا بأس به، لقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. وإن كان تصرفا في مال أبنائها بالمعروف انتفاعا وأكلا لحاجاتها وصدقة لا عن سفه وسرف ولا عن إيذاء للولد، فإن هذا كذلك جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وإن كان ولاية على صغارها أو على مجنون، فيرى بعض الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول لبعض الحنابلة، أن ذلك كذلك جائز، بل هي تقدم على غيرها من الأوصياء. وإن كان من ولاية على مال زوجها، فالحنفية والحنابلة يرون جواز أن تتصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه إذا كان ذلك بالمعروف ومما يعلم أن الزوج لا يرفضه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. العنصر العاشر ولاية المرأة الوقف. لا خلاف بين العلماء أن المرأة المسلمة يجوز لها أن تلي أمر النظر في الوقف، وأن تصرفها في الوقف على شرط الواقف تصرف نافذ، وأن المرأة يجوز لها أن تتولى الوصاية على مال غيرها فتتصرف بما أوصى به التارك للمال في أهله وولده، سواء كان هؤلاء يعني أبناءها أم كانوا من أبناء غيرها. ثم العنصر الحادي عشر وهو الخاتمة بعد هذه الجولة السريعة في أحكام ولايات المرأة العامة، نتوقف ونحن على علم أننا لم نوفي الموضوع حقه من البحث، فقد كتبت في هذا الموضوع يعني 5 أضعاف ما عرضت عليكم، ولكن كما قيل: ما لا يدرك كله أو لا يترك كله، فلا أقل من أننا عرجنا على بعض أحكام الولايات العامة عموما، وذكرنا ما أسعفنا الوقت بذكره من الأدلة، وظهر لنا من خلال بحثنا هذه النتائج: أولا، الإسلام دين أكرم المرأة وقرر لها أهلية القيام بواجبات تتناسب وما خلقها الله عز وجل عليه من لطف ولين وقصور عن قوة الرجل. وما هيأها الله له من حمل وولادة ورضاعة وتربية، وأعطاها الله حقوقا تتناسب وقدراتها وواجباتها. ثانيا، يخطئ من يظن أن نيل المرأة حقوقها يمكن أن يكون بغير ما أعطاها الله سبحانه وتعالى، ومن يظن أن العري والتهتك الذي انحدرت إلى دركاته المرأة الغربية هو الحرية المنشودة، بل هو البهيمية والانحطاط. ثالثا، الولايات العامة التي تلهث المرأة الغربية لنيلها هي السبيل في مجتمع الغاب الغربي للحصول على تعديل القوانين لنيل المرأة حقوقها. أما المرأة المسلمة فقد صانها الله عز وجل عن كل ذلك وعافاها، وفرض على الرجال إيصال حقوقها إليها وهي معززة مكرمة في بيتها، وجعل إيصال هذه الحقوق إليها دينا يتقرب الرجل إلى الله تعالى بإيصاله إليها. رابعا، إدراكنا لهذه المسألة يظهر لنا بجلاء لماذا أوجب الله سبحانه وتعالى على الرجل القيام بأعداء الولايات العامة وأعفى المرأة منها. ومن ثم ندرك لماذا كانت المرأة ليست من أهل الإمامة العظمى، وليست من أهل الإمارة والوزارة والقضاء والحسبة ومجالس الشورى. خامسا، السعيد من اتعظ بغيره. ولتنظر المرأة المسلمة إلى ما آل إليه أمر المرأة الغربية ومن سار في ركابها من بنات المسلمين يوم أن تركت بيتها وأخذت تلهث وراء الولايات العامة التي ما خلقت لها، كيف فقدت أنوثتها وشرفها وسعادة بيتها وحطمت مجتمعها. سادسا وأخيرا، المرأة المسلمة الحصيفة هي التي ترفض ولاية المستغربين الانهزاميين ولا ترضى غير ما اختار الله سبحانه وتعالى لها. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.